بنا ينادي لطفا وشوقا.
في الأرض كنا يوما لنرقى والدرب صعب.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين. الحوثي ينتقد ضعف دور الأمم المتحدة إزاء الحصار الذي تمارسه دول العدوان السعودي ضد اليمن. استمرار الأزمة الحكومية في إسرائيل، وحماس تقول إنها لا تراهن على أي متغيرات داخل الكيان الصهيوني. العفو الدولية تعلن حملة تضامنية مع زعيم حركة حق البحرينية المعارضة. تفاصيل النشرة. أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن أن ربط الملف الإنساني بالملفين العسكري والسياسي معادلة لا يمكن القبول بها أبدا. وأشار عبد الملك الحوثي خلال لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إلى أنه يجب أن يكون للأمم المتحدة موقف صريح من هذا الاستحقاق بدلا من التماهي مع دول العدوان، وشدد على أن المدخل الحقيقي لكل الملفات هو معالجة متطلبات الملف الإنساني والتي تهم كل مواطن يمني كونها تعود عليه بالضرر المباشر في حياته وأمنه. وقال الحوثي إذا كان تحالف العدوان يظن أن لجوءه إلى حصار الشعب اليمني وإمعانه فيه سيقويان موقفه فهو واهم. أعلنت قوة الاحتلال الصهيوني أنها أصابت شابا فلسطينيا بجروح بعد أن اجتاز حدود قطاع غزة وطعن مستوطنا بمجمع أشكول الاستيطاني على حدود القطاع. ومنعت قوة الاحتلال سكان المستوطنة من الخروج من منازلهم خشية وجود متسللين آخرين. وفي الضفة الغربية اندلعت مواجهة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عند مدخل قرية المغير، فيما أصيب فلسطيني بجروح في قرية دير جرير شمال شرق رام الله خلال اعتداء مستوطنين على الفلسطينيين أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية. في غضون ذلك تجري حركة دبلوماسية نشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومصر وقطاع غزة، بضمنها لقاء رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في القدس المحتلة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما يزور وفد أمني مصري رفيع المستوى قطاع غزة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار ومناقشة سبل التواصل لتهدئة شاملة. التفاصيل في التقرير التالي.
انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة فرض معادلات جديدة على الأرض عكستها الحركة الدبلوماسية النشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومصر وقطاع غزة. وضمن تلك الحركة التقى رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في القدس المحتلة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث طرح الأخير المطالبة باستعادة جنود ومستوطنين محتجزين في غزة بأقرب وقت ممكن بحسب قوله. وقال إنه أنه بحث واللواء كامل الآليات لمنع حركة حماس من تعزيز قدراتها العسكرية واستخدام الموارد التي ستوجه لدعم سكان غزة بحسب تعبيره. وتزامنا مع زيارة اللواء كامل، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي الأوضاع في قطاع غزة. الخارجية المصرية قالت في بيان إن شكري شدد خلال اللقاء على ضرورة التوقف عن كافة الممارسات التي تؤدي إلى تبذير الأوضاع وتصعيد المواجهات خاصة بالأراضي الفلسطينية. وأضافت أن شكري أبلغ أشكنازي بأنه يتعين على الكيان الإسرائيلي مراعاة الحساسية الخاصة المرتبطة بالقدس والمسجد الأقصى وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية. بدوره قال أشكنازي إن اللقاء تناول مسألة المفقودين من جنود الاحتلال والمستوطنين في قطاع غزة. زيارة أشكنازي تأتي بعد أيام على وقف إطلاق النار في غزة، وهي الأولى إلى مصر منذ عام 2008. وعلى خط موازن، يزور وفد أمني مصري رفيع المستوى قطاع غزة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة. وهنا تعطي القاهرة زخما لجهودها الرامية لتعميق وتثبيت الاتفاق، حركة سياسية تأتي ضمن مشاورات تدخل فيها إلى جانب مصر الأردن والولايات المتحدة، وتهدف بمجملها لتسوية أكبر وهدنة طويلة الأمد بحسب متابعين. وفي الوقت الذي تنشط فيه الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار وترتيب إطلاق مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي في القاهرة خلال الأيام المقبلة، كررت حماس تحذيراتها للكيان من التلاعب بملف الإعمار. وكشفت مصادر متابعة أن وفدا قياديا رفيعا من حماس يزور القاهرة الأسبوع المقبل بناء على دعوة رسمية تلقاها رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنيه. وأكدت المصادر أن الحركة والمقاومة تدخلان معركة المفاوضات بأوراق قوة كبيرة.
أعلن رئيس حزب يمينا الإسرائيلي نفتالي بنيت دعمه لزعيم المعارضة يائير لابيد، ما يعزز احتمال تشكيل ما وصف بحكومة تغيير تنهي حقبة حكم بنيامين نتنياهو. وأعلن بنيت في مؤتمر صحفي أنه لا يوجد حكومة يمين في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، إما انتخابات خامسة أو حكومة واحدة. ووفق بنيت فإن إسرائيل تخرب نفسها وتفقد قدرتها على العمل، مضيفا أنه في السابق فقدنا دولة بسبب النزاعات الداخلية وهذا لن يحصل في نوبتي. وتابع قائلا إن الأزمة السياسية في إسرائيل لا سابق لها، موضحا أنه يمكن الذهاب إلى انتخابات ويمكن وقف هذا الجنون وتحمل المسؤولية. حول الأزمة السياسية المتواصلة داخل الكيان الإسرائيلي نتابع التقرير التالي.
الهزيمة الأخيرة التي مني بها الكيان الإسرائيلي خلال معركته مع المقاومة الفلسطينية وضعت رئيس وزرائه وحكومته في موقف ضعيف واحتمالات جديدة. فبعد إخفاق نتنياهو بعد انتخابات آذر مارس في تشكيل ائتلاف حكومي، فإن معطيات الساحة السياسية في الكيان تشهد توجه السياسيين اليمينيين نفتالي بنيت ويائر لابيد نحو تشكيل ائتلاف التغيير الحكومي الذي من شأنه الإطاحة بنتنياهو، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي لمفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة والمقرر يوم الأربعاء. وفي حال نجح لابيد وبينيت في تشكيل ائتلاف التغيير، فسوف ينهي 12 عاما من وجود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة، الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالفساد ويشغل المنصب منذ عام 2009 دون انقطاع. ومن المتوقع أن يعتمد ائتلاف لابيد بينيت على التناوب، إذ سيشغل الزعيم اليميني المتشدد رئاسة الوزراء قبل أن يترك المنصب للابيد. وسيتشكل الائتلاف الحكومي أيضا من وزير الحرب وزعيم حزب أزرق أبيض الوسطي بيني جانتس، الذي واجه نتنياهو في 3 انتخابات سابقة غير حاسمة، بالإضافة إلى زعيم حزب الأمل الجديد جدعون ساعر. وسينضم إلى الائتلاف كل من حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيكدور ليبرمان وحزبية العمل وميريتس. وإذا أخفق لابيد في إعلان تشكيل حكومة بحلول يوم الأربعاء، فسيصبح إجراء انتخابات للمرة الخامسة منذ إبريل نيسان 2019 مرجحا، وهو احتمال قال بينيت أنه يريد أن يتجنبه. وفي مواجهة اتفاق محتمل، قدم نتنياهو عرضا مفاجئا من شأنه أن يبعده قليلا عن رئاسة الحكومة. وعرض نتنياهو اقتراحا وقعه مع قادة الأحزاب في حكومته الائتلافية الحالية أن يأتي ثانيا في تناوب ثلاثي على رئاسة الوزراء في حكومة يمينية، وبموجب المقترح سيتولى رئيس حزب أفق جديد اليميني جدعون ساعي رئاسة الحكومة لمدة 15 شهرا، يليه نتنياهو لمدة عامين، ثم بينيت لفترة غير محددة. الاقتراح هذا لاقى رفضا سريعا من ساعر، مؤكدا على موقفه والتزامه بإنهاء حكم نتنياهو.
أعلنت حركة حماس أنها لا تراهن على أي متغيرات داخل الكيان الصهيوني، مؤكدة أن هوية أي حكومة إسرائيلية قادمة لن تغير من طبيعة الصراع مع الاحتلال. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن جميع الصهاينة متفقون على مشروع احتلالي يهدف إلى تثبيت أركان كيانهم على حساب الحق الفلسطيني، وهذا كيان يجب مقاومته ولن يؤثر أي تغيير فيه على المسار النضالي للشعب الفلسطيني حتى دحر الاحتلال. أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ على صحة وسلامة الأمين عام لحركة الحريات والديمقراطية حسن مشيمع المعتقل في البحرين. وأشارت المنظمة عبر حسابها على تويتر إلى تأكيد الناشط علي مشيمع نجلي زعيم حركة حق تدهور صحة والده بسبب عدم حصوله على الرعاية الطبية والعلاج اللازم. وأعلنت إطلاق حملة تضامنية معه ومطالبة النظام البحريني بالإفراج عنه نظرا لتدهور حالتها الصحية. قالت مصادر الدبلوماسية المصرية إن القاهرة تلقت خلال الأيام الماضية العديد من الرسائل الشفهية من وسطاء مختلفين في قضية سد النهضة، تركزت جميعها على ضرورة استبعاد الحل العسكري من مستقبل حسم النزاع. وأوضحت تلك المصادر أن الوسطاء أكدوا عدم قبول أي طرف بوقوع ضرر من أي نوع على مصر في ظل ورود معلومة جديدة من إثيوبيا تشير إلى أن عملية الملء الثاني ربما تشهد صعوبات فنية إضافية. حول مستجدات أزمة سد النهضة نتوقف عند التقرير التالي.
تزامناً مع اقتراب الملء الثاني لخزان سد النهضة الشهر المقبل وتصاعد حدة التصريحات بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى، اتصالات مكثفة تتلقاها القاهرة لتجنب الحل العسكري. مصادر دبلوماسية مصرية قالت إن القاهرة تلقت خلال الأيام الماضية رسائل شفهية عديدة من وسطاء مختلفين في قضية السد، عرب وغربيين، تركزت جميعها على ضرورة استبعاد الحل العسكري من مستقبل حسم النزاع. وبحسب المصادر فإن اتصالات تجري أيضا بين القاهرة وواشنطن في محاولة لإقناع الأمريكيين بضرورة اتخاذ موقف أكثر حزما تجاه إثيوبيا وفرض عقوبات صريحة عليها، إلا أن الموقف الأمريكي جاء مترددا في هذا الإطار، لكنه طمأن مصر بعدم إيقاع أي ضرر بها. وبالتوازي دارت مناقشات أخرى بين مصر ومفوضية الاتحاد الأوروبي، ركزت أيضا على ضرورة الانخراط في مفاوضات حتى لو بعيدا عن الاتحاد الأفريقي. يأتي هذا فيما حذرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي من أن الملء الثاني لسد النهضة والتشغيل دون اتفاق قانوني خطر على السودان، وقالت إن بلادها تسعى لإيجاد حل سلمي للنزاع، مؤكدة حرصها على استقرار المنطقة. في المقابل قالت إثيوبيا أنها لن تتنازل عن مصالحها الوطنية بسبب الضغط الدبلوماسي والتأثيرات الأخرى التي تفرضها القوى التي لها مصلحة كبيرة في المنطقة. وبينما تعود الولايات المتحدة إلى تولي زمام المبادرة في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق قبل الملء الثاني للسد وتكثيف مصر من تواصلها الخارجي، تبقى الأيام المقبلة حاسمة في إمكانية التعامل مع قضية السد عسكريا أو بطريقة أخرى، وذلك بعد فشل الدول الثلاث في الوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله طيلة 10 سنوات. من المفاوضات.
إلى العناوين. الحوثي ينتقد ضعف دور الأمم المتحدة إزاء الحصار الذي تمارسه دول العدوان السعودية ضد اليمن. استمرار الأزمة الحكومية في إسرائيل، وحماس تقول إنها لا تراهن على أي متغيرات داخل الكيان الصهيوني. العفو الدولية تعلن حملة تضامنية مع زعيم حركة حق البحرينية المعارضة. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
معكم على الهواء. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم مستمعين الكرام في لقاء متجدد من معكم على الهواء، ومحورنا في هذا اللقاء الخجل لدى الأطفال، العلاج والوسائل. نرحب بحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا في هذا البرنامج، وسوف نتوقف معكم عند خجل الأطفال، متى يكون طبيعيا ومتى يبعث على القلق. هذه المسألة طبعا تكون لها حسب الأعمار وعمر الطفل، إذن نتوقف وننظر إليها في هذا البرنامج. هناك فرق بين الخجل والحياء، كيف يمكن للآباء تشخيص ذلك؟ ولا بد من الوقوف عند هذا الخجل إن زاد عن حده الطبيعي، والأضرار التي تكون نفسيا واجتماعيا لدى الطفل. إذن نتطرق في هذا الإطار مستمعينا ومستمعاتنا في لقائنا لهذا اليوم مع إعدادنا للفقرات التي تكون إنتاجية ومباشرة، واستضافتنا لضيوف كرام في هذا البرنامج إن شاء الله ينال إعجابكم أيها الأحبة. اسمحوا لنا في البداية نتوقف عند هذه الدقائق لنأخذ مقدمة عن إطار الحديث ونعود لحضراتكم في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الأكارم أهلا بكم. يمر الأطفال بمراحل عديدة خلال نموهم إلى أن يصبحوا راشدين، منهم من يتجاوز هذه المراحل بشكل اعتيادي، ومنهم من لا يستطيع التكيف فتظهر لديه واحدة أو أكثر من المشكلات السلوكية أو النفسية التي قد تؤثر إذا ما استمرت لفترة طويلة على حياته الأكاديمية أو الاجتماعية أو المهنية، وتحول دون تقدمه بنجاح. الخجل حالة انفعالية تصيب الطفل عند احتكاكه بالآخرين، تنطوي على شعور بالنقص والعيب، ويصاحبها شعور بالقلق وعدم الراحة، في مواقف لا تستدعي حدوث ذلك لدى الطفل الطبيعي، ويظهر في صورة أعراض جسمية كاحمرار الوجه وتقطع الأنفاس والشعور بالغثيان أو الرجفان، وسلوكية كنقص المهارات الاجتماعية والثقة بالنفس والالتصاق بالوالدين والاعتماد عليهما في أبسط الأمور، والانسحاب من المواقف الاجتماعية لتجنب التعليقات والهرب من أنظار الناس. وتتراوح اتجاهات الآباء نحو الخجل عند طفلهم بين التجاهل أو عدم الإحساس بوجود مشكلة إلى الشعور بحالة مرضية تحتاج إلى طبيب. إن أي موقف جديد يستدعي الارتباك والخجل عند الأطفال حتى وإن كانوا يتمتعون بثقة عالية في النفس، كما أن جميع الأطفال من عمر 18 شهراً إلى 3 سنوات يشعرون بالقلق إزاء أي إنسان غريب، فالخجل طبيعي حتى عمر 3 سنوات. أما إذا استمر أكثر من ذلك فيصبح مشكلة تحتاج لعلاج. والخجل يختلف عن الحياء، الخلق الذي حض عليه الإسلام بفعل أوامر الله واجتناب المعاصي.
تحية وشكر لزميلة منار عبد الجبار التي قدمت لنا هذه الدقائق وهذه المقدمة الوجيزة التي ندخل معها في إطار حديثنا مستمعينا ومستمعاتنا. كما ندعوكم للتواصل معنا في هذا البرنامج، وأنتم ما هو رأيكم وكيف تعرفون لنا خجل الأطفال وتجاربكم في هذا المجال تحديدا مع أطفالكم الأحبة، وكيف تتصرفون مع الطفل الخجول لكي نخرجه من هذه الحالة أو تخرجوه من هذه الحالة وتكون الطريقة صحيحة. طبعا كنا نتحدث الآن في الفاصل مع مهندس الصوت لنا في هذا اللقاء السيد رضا إسماعيلي، الذي أشار إلى أنه كان خجولا في طفولته، والكل ربما عندما يشاهد هذه المسألة أو يتحدث عنها يرى مصادق لدى أقربائه أو بنفسه كانت هذه الحالة، ومن المؤكد أنها قد أثرت على جوانب من حياة الفرد، على بعض المهارات التي كان من الممكن أن يكتسبها، لكن إثر خجله الزائد لم يحصل عليها. ولكن كل شيء له حل وحلول في الإطار الاجتماعي وكذلك الإطار النفسي.
معكم على الهواء وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
نرحب بالدكتور مسعود فكري الباحث الاجتماعي من إيران، وسؤالي لكم دكتور: خجل الأطفال متى يكون طبيعيا ومتى يبعث على القلق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طيب طبعا بالنسبة للأطفال وسلوك الأطفال لدينا نظام تربوي، وهذا النظام التربوي معتمد على خصائص هذه المرحلة العمرية. إن الأطفال إن هويتهم ومواصفاتهم النفسية والشخصية والتربوية تتكون في تقريبا المرحلة قبل المدرسة، وربما هذه الصفات والخصائص إذا ترسخت تبقى كأسس وقواعد لشخصية الإنسان على مدى عمره. من هذه المواصفات طبعا ما نسميه بالخجل لدى الأطفال، وهناك جانب إيجابي لهذه القضية نسميه بالاستحياء أو الحياء، والجانب السلبي نسميه الخجل. نعرف مفردة الخجل في النظام التربوي. في النظام التربوي يقولون أن شعور الإنسان بعدم الاعتماد على النفس والثقة بالنفس، فكأنه لا يمكن أن يبرز شخصيته، نعبر عنه بالخجل، فكأن هناك أسباب خارجية تؤثر على فاعلية الإنسان وقدرته على المبادرة، حتى إذا كانت مبادرة في أداء الكلام أو التعبيري، وحتى في مقام أو في مجال العمل نسمي هذا الخجل. فأسباب الخجل قبل أن نمارس حلول وعلاجات للخجل، الخجل أحيانا يعود إلى عدم مساعدة الطفل في مرحلة تربوية له بالاعتماد على الذاتي، وكلما تمكنت الأسرة وكبار أعضاء الأسرة بتوفير المجال لإبراز الشخصية وتجسيد الشخصية لدى الطفل، حتى إذا كانت هناك أخطاء يرتكبها الطفل فلا بأس، إنه يعتمد على ذاتي، وكلما ازداد الاعتماد على الذاتي والثقة بالنفس لدى الطفل فينقص من خجله. هذا الجانب. والطريقة الثانية، وربما إذا أردنا أن نتحدث عن العلاج لهذا الموضوع، فيقولون أن من طرائق هذا مساهمة الطفل في مجالات نشاطات جماعية، بحيث نمنح لكل طفل دورا مؤثرا في تلك المجموعة. مثلا نكون فريق ونقول كل واحد من أعضاء هذا الفريق يقوم بدور في أداء عمل أو أعمال أو نشاطات خاصة، وبهذا الطفل يجد مكانته وموقعه في المجموعة وفي الجماعة. وكلما ترسخت واستحكمت العلاقات التعاملية والتفاعلية بين الطفل وبين المجموعة من نظرائه وقرنائه، فهذا يقل من أن يشعر بنوع من الخجل. وطبعا والطريقة الثانية عدم اللوم والتوبيخ والعتاب على الطفل بسبب ارتكابه بعض الأخطاء، حتى إذا وجدنا أنه يقوم بشيء نعتبره لا معياري أو خارج عن المعايير السلوكية. إذا انهار الوالدان باللوم على الطفل فهو يفقد هذا الاعتماد على الذات ويزيد في خجله. فمن أسباب علاج هذا عدم التوبيخ وعدم العتاب بشكل مباشر. نعم هو بحاجة إلى إرشاد وتوجيه بالنسبة إلى تصحيح أخطائه، لكن لا بحيث أنه لا يعتمد على ما يقوم به من أعمال. هذا ربما هو السلوك المناسب لتقليل أو لإزالة هذه المشكلة ما نسميه بالخجل لدى الأطفال.
شكرا جزيلا لكم الدكتور مسعود فكري، الباحث الاجتماعي من إيران، كنتم معنا.
نعم، نشكر جزيل الشكر الدكتور مسعود فكري لهذه الفرصة ولما استمعنا إليه من خلال هذا المقطع الصوتي. طبعا أشار إلى الأساليب التربوية، القسوة الزائدة والإهمال الزائدة وعدم الثبات والتأرجح في التربية ربما هي من الأسباب التي تؤدي إلى هذا الخجل، والتي تظهر بشكل مباشر على الأفراد أو على الأطفال في تصرفاتهم منذ الولادة، في ردود فعلهم، استجاباتهم للمحيط من حولهم. تختلف أسباب الخجل طبعا بحسب الشخصية كل طفل والظروف البيئية التي يعيش بها. سنتحدث إن شاء الله أكثر وأكثر عن هذا الإطار مستمعين الكرام، لكن نلقي نظرة على مشاركات ومشاركاتكم الحبة الذين وصلت إلينا عبر تطبيق الواتساب، بعثتموها أنتم. شكرا لمن بعث إلينا هذه الرسائل. رسالة صوتية للأخ الكريم دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق، استمع إلى هذه الرسالة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أعزائي. الخجل لدى الأطفال هو يعني سلوك فطري يعيشه الطفل ويولد مع ولادة الطفل وينشأ مع تنشئة الطفل. فالخجل هو أهم الصفات العاطفية لدى الأطفال، أي من بينها الخجل والضحك والبكاء والميول والمحبة والخوف مثلا والغضب. هذا الطفل كذلك، الطفل إذا كان الخجل عنده ينمو معه بصورة أكبر من حجمه ويتزايد تزايدا غريبا يعني بصورة يعني مفارقة عن الميول الأخرى كالغضب كالضحك كالبكاء كالحزن، فهذا أمر يدعو إلى القلق نوعا ما. الطفل إذا كان خجول ولم يعالج هذا الأمر بأن يجعل من هذا الخجل يعني معتدل ويكون بنسبة معينة يشكل من شخصيته، لا أن يشكل شخصيته كلها. الخجل ضروري للأطفال صحيح، ولكن يجب على الطفل خصوصا إذا كان يعني مثلا ولد يجب أن لا يكون الخجل هو الصفة الطاغية على كل تصرفاته. أي نعم أن الخجل صحيح يعني هو رادع عن الوقاحة مثلا، رادع عن الجرأة، لكن الميزان ما بينه وبين الصفات الأخرى مهم. فيجب أن الطفل أن يتعلم الجرأة بحدود، مثلا جرأة بالكلام، الجرأة بالكتابة، الجرأة بال يعني مثلا يعني أن يعلم على الكتابة، أن يعلم على الكلام بجرأة، أن يتعلم كيف يلقي خطبة مثلا يعني بتنشئته بتربيته عندما يتعلم المشي والكلام، أن يتعلم الكلام وأن يخاطب نفسه في المرآة مثلا من أجل تقوية شخصيته أكثر فأكثر حتى يبعد هذا الخجل أثناء الخطاب. فهذا الأمر يا سيدتي هكذا يكون. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا دكتور ياسر على إبداء الرأي في هذا اللقاء من العراق كربلاء المقدسة. الأخ الفاضل الكريم مع عبد الله بوي من السنغال نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج معكم على الهواء. تختصر طرق التقلص من الخجل عند الأطفال على طريقة تعامل الوالدين مع الطفل وردود أفعالهم تجاه تصرفاته، بل ويتوجب عليهم اتباع طرق التربية الحديثة لتخصيص ثقة الطفل بنفسه وتهيئته لمواجهة العالم الخارجي بشكل جيد. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربيل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام يا عبد الله أخي الكريم، أشكرك جزيل الشكر على تواصلك مع إذاعتنا وتحديدا هذا اللقاء معكم على الهواء. إلى الأخ الكريم أبو محمد من العاصمة طهران الذي كتب إلينا يقول: أسباب الخجل لدى الأطفال تختلف، ربما تأتي في إفراط الأم في العناية بطفلها واعتماده عليها في المأكل والمشرب وعدم السماح له بالاختلاط مع الأصدقاء بحجة الخوف عليه من الأذى، كل ذلك يجعله طفلا اتكاليا ويعزز شعوره بالخجل. طبعا إن كان وجود نماذج خجولة في المنزل كالوالدين أو أحدهما قد تدفع الطفل لتقليدها فيصبح خجولا. شكرا لأبي محمد من العاصمة طهران على إرسال هذه الرسالة ومشاركته معنا في برنامجنا. نتوقف معكم مستمعين الكرام وهذه الفقرة الإنتاجية.
على الهامش.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، يؤكد الخبراء والاختصاصيون أن الخجل شعور عالمي لا بد وأن يختبره كل إنسان ولو مرة واحدة خلال موقف معين. أما بالنسبة إلى الأطفال فالخجل مسألة طبيعية تظهر خلال مختلف مراحل النمو، بدءا من العام الأول حيث تترافق مع الخوف من الغرباء وتستمر في السنوات اللاحقة بمظاهر ونسب مختلفة، ثم تبدأ بالإضمحلال تدريجيا كلما ازدادت قدرة الولد على التكيف اجتماعيا. ويشير الخبراء إلى أن بعض الأطفال هم بطبيعتهم حساسون للغاية وأكثر عرضة للشعور بالخجل، في حين نجد آخرين اجتماعيين منذ مراحل الطفولة الأولى، وهذه الخصائص يمكن ملاحظتها بسهولة. فالطفل الاجتماعي يبتسم للغرباء ويقوم أمامهم ببعض الحركات للفت النظر، في حين أن الطفل الخجول يهرع في موقف مماثل إلى حضن أمه ويخبئ وجهه في صدره. ويؤكد الخبراء أن هذا النوع من الخجل يختفي شيئا فشيئا خلال عملية النمو، حيث يكتسب الولد النامي خبرة في التعاطي مع الوجوه الجديدة. والقدرة على مواجهة العادات الاجتماعية التي يتعرف عليها تباعاً، إلا أن المشكلة تظهر لدى الأطفال الذين يفترقون إلى المهارات اللازمة للتكيف مع المجتمع، فيلاقون إحراجاً في القيام بمبادرات بسيطة كطرح سؤال على المعلمة في الصف أو طلب المساعدة من زميل لهم وغيرها من الأمور التي يعتبرها الآخرون عادية جداً، وتزداد مشكلة هؤلاء الأطفال في حال لم تعالج مبكراً إذ ترافقهم إلى مرحلة النضوج، حيث يقف خجلهم عثرة تعيق تقدمهم في الحياة. وفي هذا الإطار يطمئن الاختصاصيون الأهالي إلى أن المشكلة المذكورة يمكن ملاحظتها وعلاجها منذ السنوات المدرسية الأولى.
نعم، ونحن نتمنى أن لا يكون هذا الخجل حجر عثرة أمام الإنسان في ما يخصه بحياته والمواقف التي يمر بها في عمره. طيب مستمعينا الكرام، مع الشكر لزميلتنا علياء صالح تقديم هذه الفقرة، نتحدث عن بعض الأطفال الذين يصبحون خجولين بسبب تجارب حياتية قاسية، لكن هذه الحالة قليلة تكون في حياة الفرد وفي حياة الأطفال، العدد القليل من هؤلاء الأطفال، يعني تجارب الحياة التي تكون وتؤثر على خجلهم في حياتهم، لكن كل ومعظم الخجولين يولدون بهذا الاستعداد. بالنسبة لبعض الأطفال في منتصف مرحلة الطفولة يبدو التفاعل أمرا مرعبا، التفاعل الاجتماعي مع الآخرين، عندما يتواصلون مع طفل جديد لا يشعرون بالراحة، لا يكونون راغبين في أخذ الأمور التي تأتي والمرح الاجتماعي الذي يكون في هذا الإطار. الخطوة الأولى، بعض الأطفال يحتاجون إلى إحماء لكي يدخلون في هذه العلاقة الاجتماعية، لكي يكسبون مواقف جديدة ولا يصلون إلى الجفاف العاطفي الذي تم الإشارة إليه في هذه الفقرة التي استمعنا إليها، حتى يتكيفون مع الوضع. يمكن أن يكون الخجل سبب لتعطيل تواصل الطفل مع أقرانه في الصف الدراسي في الملعب، وإذا كانت لدى الطفل في هذه الدرجة التي تعرقله ينبغي تقييم الحالة النفسية والعقلية بواسطة الطبيب والمستشار، لأن الأمر يهدد باتجاهات نحو الانسحاب الاجتماعي عندما يكبر. وهذا الوقت الذي يكون للتكيف مع الحالة الاجتماعية، على الأهل أن يضعوا ويخصصوا هذا الوقت لكي يحصلوا على نتيجة من خلال هذا الوقت، ويرون تكيفا من قبل الطفل وليس خوفا من التواصل مع الآخرين والعلاقات الاجتماعية التي ستكون وتفيد الطفل في كسب المهارات التي يستخدمها في المستقبل. لكن كيف يعالج هذا الخجل عذرا؟ علينا أن نبحث عن الأسباب، فالأسباب هنا تأتي جدا مهمة في منح الطفل فرصة لتنمية الثقة بالنفس كتدريبه على القيام بواجباته بنفسه حسب سنه وحسب عمره، ارتداء الملابس، الأمور المختلفة، العلاقة مع الآخرين، الحديث مع الغرباء. الابتعاد عن مقارنة الطفل بغيره هي نقطة جدا مهمة، يعني سواء بالقدرات أو التحصيل أو الذكاء. لابد للوالدين، للأب والأم، أن يفهموا هذه النقطة، هذه المقارنة لا تأتي بنتيجة إيجابية لأطفالكم، سوى أن يتأذى الطفل، ينزعج الطفل عند هذه المقارنة وعند هذه الحالة التي لا يرغب إليها أي فرد. حتى الكبار الذين يرون هذه الحالة المقارنة مع الآخرين لا يرتاحون إليها، فما بالك بالطفل الذي يكون في هذا العمر وتصعب عليه هذه الحالة. تجنب وصف الطفل بالخجول أو تكرار هذه الكلمة أمامه يغذي الشعور لدى الطفل بأنه خجول. يجب استبدال ذلك بعبارات إيجابية حتى يخرج من هذه الحالة، ويجب مكافأة الطفل في كل مرة ينجح فيها بالاندماج، والمواقف لا نضعه في هذه المواقف الحرجة التي يكون فيها الخجل يطغى على صفاته وتصرفاته الاجتماعية، هي سبب وتؤثر وتساعد كثيرا لخروج الطفل من هذه الحالة.
حقيقة موضوع خجل الأطفال الذي يعاني كثير من العوائل عند الأطفال، حقيقة هذا الموضوع يعني هو موضوع ينمى عند الطفل من خلال صغره، ولا سيما أن وجود الأب والأم في حياة الطفل إلى دور كبير في معالجة هذه المشكلة. حقيقة الطفل يولد على شيء، على ما ربى عليه أبواه، حقيقة أنه إزالة هذا الموضوع عند الطفل هو شيء مهم جدا، لأنه يجعل من الطفل أو يكسب الطفل خمولا وعدم قدرة وعدم إبراز شخصية لدى الطفل، وإزالة هذا الموضوع عند الطفل هو شيء مهم. هو طبعا هذا الموضوع خطر جدا على الطفل نفس الوقت، ونفس الوقت هو مهم أحيانا لأنه يبعده عن أشياء ممكن تكون سيئة، وأحيانا الجرة عند الطفل تكون أحيانا شيء سيء، ولكن في حالات أخرى ممكن أنه هذا تراجعه عند بعض الأمور أو عدم يعني إدراك الأمور أو عدم مثلا إبراز رأيه في مجالس في مواقف، قد يدعم هذا الطفل يعني محروم من أشياء مهمة. وبنفس الوقت أنه هذا موضوع الخجل مهم، لكنه على الوالد أو الوالدة لدى الطفل أنه تبين للطفل أنه أحيانا أكو مواقف يتطلب الخجل من الطفل، وأكو مواقف يتطلب أنه إبراز شخصية الطفل وإبراز رأيه، وعدم وجود الخجل في هذه المواقف لأنها تحدد مصيره، وأحيانا تحدد موقفه من خلال أنه قد يكون هناك موضوع حق وباطل، هناك سيء وإيجابي. فهذا الموضوع هو بالتأكيد أنه موضوع مهم نفس الوقت، والموضوع خطر نفس الوقت. فهذا يعني الطفل عندما تنمى عند هذه الفكرة يعرف أنه أكو مواطن للخجل مهمة، ومواطن للخجل هي مواطن سيئة. شكرا جزيلا، أستاذ ضياء من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخجل عند الأطفال هذه حالة اعتيادية بالنسبة لأغلب الأطفال، باعتبار أنهم دخلوا في عالم جديد وغير متعودين على هذه الحياة. يعني السنوات الأولى من عمر الطفل يكون فيها غير منسجم مع المجتمع، من هم أكبر منه سنا، فيخجل في أغلب الحالات. هناك بعض الأطفال لا، بالعكس، يعيشون في أسر منفتحة وغير منغلقة، والأهل يشجعونهم على الكلام وعلى الحديث. لكن مع الأسف الشديد هناك تناقضات كثيرة في هذا الموضوع. يعني هناك عوائل تسمح لأبناء بكل شيء، فترى الطفل يعني يتكلم الكلام القبيح، تراه يتصرف كما يتصرف الكبار، يضع نفسه محل منهم أكبر منه، يتدخل في الصغيرة والكبيرة، وحتى يصل به الأمر لأنه لا يحترم حتى أبويه. يعني وهناك بالعكس، هناك عوائل تضيق على أبنائها الصغار، تمنعه من الحديث، تكتم أنفاسه، أنت صغير، لا تتدخل، هذا لا يعنيك، هذا لا يعنيك، وتبرز عند الطفل شخصية حقيقة، شخصية غير منضبطة ومنكمشة، وهذا ينعكس عليه في الكبر. فالحل الأفضل والأمثل، ونحن أمة الوسط في كل شيء، هو لا أفراط ولا تفريط، لا أن أدع الطفل منحبسا منكبسا منطوي على نفسه ولا معزول عن المجتمع، ولا أن أفتح له المجال بحيث أنه لا تبقى هناك هيبة للأسرة وللمجتمع، وهذا حينما يخرج إلى المدرسة وإلى الشارع ينعكس على أخلاقه. هذين الأمرين سلبيين وينعكسا على أخلاق الطفل. فالأفضل أن نضع كل شيء في محله، أن نسمح له بالحديث، أن نشركه في بعض الأمور، أن نشجعه على الأمور الإيجابية التي لا تؤدي به أن يكون يعني تصرف تصرفات الكبار مثلا، أن نغرس عنده الشخصية القوية الجريئة في الأمور الإيجابية وليس في الأمور السلبية. كم سيدة من المسوي من العرب.
موفور الشكر والتقدير للفاضلين ضياء وسيد أمين الموسوي من العراق، استمعنا لمشاركتهما في هذا البرنامج مستمعين الأكارم. ولا بد من الإشارة، بما أن الخجل يعني هذه الحالة تكون طبيعية لدى الأطفال، لا بد من الإشارة إلى أن الخبراء يؤكدون أن شعور الأطفال بالخجل مع من هم في سنهم هذه هي أكثر خطورة من شعورهم بالخجل مع شخص بالغ. إذن هذا الأمر طبيعي، يعني تحديدا مع الرجال الكبار. أن يكون الطفل خجولا، لكن أن يكون الطفل مع أقرانه خجولا، فهذه النقطة التي تكون وتدعو الإنسان إلى الالتفات إليها وربما إلى إيجاد حل لها. يجب على خجل الأطفال أن يسبب مصدر قلق للأهل في هذه الحالة، في حال كان يمنع أولادهم من اللعب والاختلاط مع أطفال آخرين من سنهم. التحق بركبنا في هذه اللحظات مستمعينا الكرام الأستاذ محمد خير اللبابيدي الاستشاري في التنمية البشرية والإرشاد النفسي من سوريا. أرحب بكم أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وبإذاعة الطهران ومستمعي إذاعة الطهران أينما كانوا.
حياكم الله، شكرا لهذا الحضور سيدي الكريم معنا في لقائنا وانتاحت الفرصة. كيف تعرفون لنا خجل الأطفال الطبيعي أستاذ محمد؟ هل له مراحل طبعا حسب عمر الطفل؟
طبعا ببداية نحن الخجل هو يلد مع الطفل بحسب الجينات الوراثية اللي تأتي من الوالدين، هذا الشيء في عنا عامل وراثي أساسي، وأيضا لدينا عامل البيئة والتأثر بالبيئة، حتى مثل ما بنقول نحن الجنين يتأثر بالبيئة التي ينمو بها وبتصرفات الأم وبخجل الأم وبالمحيط حتى وهو جنين. لذلك في عنا عاملين أساسيين إن الجينات وأيضا التربية والبيئة. الخجل إذا كان طبعا طبيعي حيظهر طبيعي من الصغر، إذا كان مفرط كمان حيظهر مفرط من الصغر. دور الأهل إما أن يعني يزيدوا من هذا الخجل بطريقة تربية خاطئة أو فهم خاطئ لخجل الطفل، وإما أن يعالج هذا الخطأ الخجل حتى يعود لحدوده الطبيعية، والخطر أيضا ألا يصبح أن يكون هناك لا خجل لدى الطفل، أيضا هذا خطر. خير الأمور الخجل الطبيعي حسب سن الطفل.
هناك اصطلاح أو مصطلح الحياء، يعني ما الفرق بين الخجل والحياء؟ كيف يمكن للآباء تشخيص ذلك؟
طبعا نحن الحياء سبحان الله هي سمة محمودة، الحياء شعبة من شعب الإيمان، يعني في مثلا التكلم بمواضيع لا تناسب العمر هذا ممكن الحياء، النظر مثلا
أو عدم التجاسر للآخرين للأكبر منهم سنا هذا حياء
تماما تماما. أما الخجل فالخجل ربما هل هو الحياء، خلينا نقول درجة من درجات الخجل المحمودة. أما الخجل الذي يتجاوز هذه الدرجة فهو يمنع صاحبه من الاختلاط بالناس، من التعلم، من السؤال، ويغلق على صاحبه يعني آفاق كثيرة من الفرص.
طيب اجتماعيا ونفسيا تحدثنا عن الأضرار، يعني شيء من الأضرار الناجمة عن الخجل الزائد لدى الأطفال دكتور، يحرمهم من التواصل مع الآخرين، لكن كيف يمكن للآباء مساعدة الأطفال الخجولين؟ أي المهارات التي يحتاجون إليها في حياتهم؟
طبعا بداية ربما يكون هناك نوع من القمع للأطفال ونوع من الرعب للأطفال، نصل لمرحلة الرعب الاجتماعي من خلال الصريخ، من خلال الصياح، من خلال زجر الأولاد، هذه ممكن أنه تخلي الخوف وتأصل موضوع الخجل ويصل إلى موضوع إلى درجة الخوف. كذلك المديح الزائد للخجل بيخلي الطفل يتمسك بالخجل ويشوفه صفة محمودة ويكون هيك انطوائي ومعزول حتى ينال المزيد من هذا المديح. لذلك نحن علينا كآباء أن الأطفال نعرفهم على المجتمع، ممكن أنه نأخذهم نحن معنا لمشاوير المجالس ونعلمهم آداب المجالس ونعلمهم حسن الاستماع ونعلمهم أيضا إبداء الملاحظات بشكل أدبي، نعلمهم أن يخوضوا الحديث اللي ممكن نحن يكون لهم في فائدة، في كثير من الأحاديث ممكن لا فائدة منها، لا داعي للخوض بها، ما منخوفهم من الكبار، ما منخوفهم من الخطأ، بنقول لهم مثلا مو عيب لسه يخطأ، لكن عيب انه يتكرر هذا الخطأ، واللي يخطأ اللي ما يخطأ ما يتعلم، وهكذا حتى نكسر حاجز هذا الخجل. ولكن علينا ان نعلمهم الحياء وهو الادب في الكلام، الحشمه في الكلام، عدم الجدارة على الاخرين، احترام المقامات، احترام الاعمار، وهكذا.
طيب جميل كلامك استاذ محمد. فيما يخص برياض الاطفال، مدى تأثيرها بتسجيل الأطفال في رياض الأطفال الدورات التدريبية في تقليل صفة الخجل لديهم؟
والله نحن حقيقة يعني في سوريا كانت عندما كنت طفلا كان هناك تجارب كثير كثير ناجحة لكسر حدود الخجل وكسر اللي تحجم عن المعارف، فكانوا يعملون لنا رحلات ونحن في رياض الأطفال إلى المعامل والمصانع فنشوف كيف عم يتصنع الزجاج السوري وكيف عم يتصنع الكهربائيات السورية وكيف عم يتصنع الصناعات السورية. يسمحون نسأل العمال عن أعمالهم ونسألهم بكل أدب وكل احترام ونسجل حتى بعض الملاحظات يعني على دفاترنا حتى الأستاذ يسألنا، فصار عنا خلطة بصراحة بالناس الآخرين بأصحاب المهام بأصحاب المنشآت بأصحاب المصالح، لذلك
جميل هذه التجربة.
صار عنا حب للسؤال وحب للمعرفة، بالتالي صار عنا نوع من الاحترام لهؤلاء الذين ينتجون وصار عنا قوة في السؤال وطرح الأفكار والبحث عن المعلومة.
تجربة جميلة ذكرتها لنا أستاذ محمد. اسمح لي أتوقف مع اتصال هاتفي من العراق، الأخت الكريمة زينب معنا. سلام عليكم أخت زينب.
سلام عليكم.
عليكم السلام.
تحياتي إلى أسرة البرنامج.
أهلا وسهلا.
تحياتي لبيت الكريم. لدي سؤال لو سمحتي.
اتفضلي أخت زينب.
ابن أخي وهو الآن في عمر 3 سنوات يتصف بالخجل الكثير وقد زاد الحجر الصحي وعدم التواصل مع العوائل من خجله. كيف نتصرف مع خجل الأطفال الزائد في يومنا هذا حيث أصبحت الحياة منعزلة عن المجتمع؟ زينب الدراجي من العراق.
سؤال جميل أخت زينب طرحت في هذا اللقاء، أحيله لكي أستمع إلى الإجابة من الأستاذ محمد. أستاذ محمد سمعت السؤال واضح؟
تقريبا. طبعا نحن بنقول أنه الطفل لا شك أنه يتأثر بعوامل وراثية ويتأثر أيضا بالبيئة، وقلنا مثل ما نبعنا أنه نحن مثلا ما بيصير نبالغ بمدح الخجل لدى الأطفال حتى ما يتمسكوا فيه ويخليهم يعني يصير يعني عقبة أمام حياتهم، كذلك لازم نحن ما نقول لهم ما بيصير تخجل وما بيصير وشد حيلك وشو حق وليش هيك وكذا، لا لا، نحن بصراحة لازم نتخلص من هذه العادة بشكل عملي. يعني ممكن مثل ما قلنا نحن نصاحب هذا الطفل وناخده يلعب مرة وثنتين وثلاثة وناخده لمدينة الملاهي ونخليه يلعب مع الأطفال ويحاكيهم، وحتى إن أخطأ وحتى إن خجل نقول له لا ما في مشكلة وعادي وكذا، نخليه التربية بشكل عملي، يقعد معنا نشاركه هواياته نسأله عن هواياته، إذا كان بيحب مثلا الأفلام الكرتونية نسأله خليه يحكي لنا قصة هالأفلام الكرتونية، إذا كان عنده هواية رسم مثلا نقول له رسوم ونعطيه ملاحظات ونرسم نحن معه حتى نشاركه، فأول شيء بيكسر حاجز الخجل معنا ومن ثم يكسر حاجز الخجل مع الآخرين.
يعني حالة الكورونا والفيروس المستجد ضاعفت من هذه الحالة عدم التواصل مع الآخرين هي التي تسبب مشاكل أيضا للأسر دكتور أستاذ محمد.
طبعا الكورونا كانت في بدايتها ممكن نقول مضبوط، لكن الإنسان بطبيعته يجد بدائل وصار في بدائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا صار بدائل نتيجة وجود الأسرة أكثر في المنزل مع بعض البعض، فأيضا هي ممكن تساهم أيضا بالاختلاط الجيد. طيب. وأيضا تكسر حواجز الخجل.
ذكرت أستاذ محمد في سؤالي الأخير لك، أنت ذكرت يعني وسائل التواصل الاجتماعي، أساسا كيف تقيمك على الأجهزة اللوحية الألعاب الإلكترونية على هذا الفضاء الافتراضي، كيف يؤثر على مسألة الخجل لدى الأطفال؟
طبعا اللعب الإلكتروني والفضاء الافتراضي هذا أمر يعني جيد وهو نتيجة تطور الحياة، ولكن حتى نجعله جيد يجب أن يكون بحدود، ويجب أن يكون هناك ألعاب حركية أيضا ونشاطات حركية، ما نقتصر الطفل طول النهار على الألعاب الإلكترونية ما في أي حركة ما في أي نشاط ما في أي مشوار ما في أي مثلا نشاط اجتماعي، لازم نحن نحقق التوازن بين هذين النشاطين. أما موضوع الألعاب الإلكترونية إحنا ما بنحسن يعني نوقف أمام التكنولوجيا ونمنحها، ولكن يجب أن نجعلها بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر.
أحسنتم، شكرا للأستاذ محمد خير اللبابيدي الاستشاري النفسي الاستشاري في التنمية البشرية والإرشاد النفسي من سوريا، حياكم الله على هذا الحضور أستاذ محمد.
أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا. وشكرا لمستمعينا في طهران ومستمعي هذه الإذاعة، وشكرا لأهلنا وأشقائنا في العراق.
أعزكم الباري، حياكم الله.
إشارات تربوية.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد في هذه الفقرة والتي سنقدم فيها بعض الطرق الوقائية التي تساعد على الحد من ظاهرة الخجل المرضي عند الأطفال. عزيزي المستمع، ابدأ بالبحث عن سبب خجل طفلك، ومن ثم انتقل إلى تخفيف ما يعانيه اعتماداً على سبب مشكلته، والأهم من ذلك تقبل طبيعته وساعده للتغلب على ذلك. ابتعد عن مقارنة الطفل بإخوته أو أقرانه ومن هم أفضل منه، وتجنب نقده أمامهم وتجريح مشاعره، لأن ذلك سوف يترك أثراً كبيراً على نفسيته. ابتعد عن طلب الكمال في كل شيء من طفلك، في الدراسة وفي الأكل، فهذه السلوكيات تحتاج للوقت وتأتي بالتدريج حتى يكتسبها. تدريبه على المهارات الاجتماعية وكيفية بناء الصداقات منذ الصغر والتفاعل مع الآخرين، قم بمدحه وتشجيعه والثناء عليه عندما يحسن التصرف، ولا تسيء معاملته إن أخطأ التصرف. أترك له مجالاً من الحرية ليتخذ بعض القرارات الصغيرة، واسمح له بأن يخوض بنفسه بعض الخيارات حتى لو أخطأ. كن مستمعاً جيداً له ولا تكبته أثناء حديثه، وشجعه على الحديث عما يدور في عقله. ابتعد عن لوم الطفل على خجله في بعض الأحيان ومقابل الآخرين. أحبتي، كما ينصح بعلاج هذه المشكلة مبكراً، فكلما بدأ العلاج بوقت مبكر كانت إمكانية التخلص أفضل. شكراً لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في معكم على الهواء.
نعم، شكرا لزميلتنا علياء مرة أخرى تقدمت لنا هذه الفقرة. انتقل إلى مشاركات الواتساب. ما بعثت إلينا أم علي من البحرين تقول وتكتب: ربما تكون علامة الطفل لها عدة دلالات، إما ناتجة عن التربية، إما إيجابية وإما سلبية، ولكن على الأبوين ملاحظة الطفل لأنها بداية لمرض التوحد أيضا. الأمر قد يحتوي على خطورة نوعا ما. عموما ممكن معالجة الخجل السلبي وتنمية الخجل الإيجابي بالتعامل معه باهتمام وحذر وبالحديث والتبيين والاستشارة. شكرا لكم أم علي من البحرين، بارك الله بك على هذه المساهمة. وأنتقل إلى مساهمة أخرى، أم سرور من قم المقدسة التي بعثت إلينا هذه الرسالة مشكورة، تقول: السلام عليكم. من علامات الطفل أو من صفات الطفل الخجول هي أن يتكلم بصوت منخفض، يتلعثم ويحمر وجهه وأذناه، وغير مبادر أبدا وقليل الكلام، كما أنه من الأشخاص الذين يرتبكون إذا ما وجه إليهم سؤال، ولا يرتاح عندما يكون برفقة الآخرين، ويصب عليه مفارقة والديه. هذه بعض صفات الخجل التي تكون طبيعية في كثير من الأحيان عند الأطفال والذين يعتمدون على الأهل عند لقاء الأقارب أو الأصدقاء أو الغرباء. شكرا لأم سرور من قم المقدسة على تواصلها معنا. وإلى رسالة أخرى، هذه المرة إلى العاصمة طهران، أم زهراء التي تكتب لنا: لابد من التفريق بين الخجل والحياء، فالخجل هو انطواء الطفل على نفسه وعدم تفاعله وتواصله مع الآخرين، أما الحياء فهو التزام الطفل بقواعد الأدب والأخلاق وما علمناه نحن من قوانين فيلتزم بها، إنه الحياء. شكرا أم زهراء من العاصمة طهران على هذه المساهمة التي كتبتها إلينا في إذاعتنا في هذا البرنامج.
نعم، في نهاية لقائنا شكرا على المساهمات الطيبة التي وصلتنا منكم مستمعين الكرام، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله في أمان الله.